بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العاجلين بك. وبعد، سنبدأ اليوم مستعينين الله تعالى تفسير سورة الكهف. وسورة الكهف سورة مكية، تعرضت السورة لثلاث قصص من روائع قصص القرآن الكريم: قصة أصحاب الكهف، وقصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، وقصة ذي القرنين. وفي السورة ثلاثة أمثلة ضربها الله تعالى لعباده. المثل الأول: مثل الغني المزهوب ماله والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه. والمثل الثاني للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال. والمثل الثالث مثل التكبر والغرور في قصة إبليس وامتناعه عن السجود. سميت السورة سورة الكهف لأنها فيها قصة أهل الكهف. وقد ابتدأت السورة بقوله تعالى: الحمد لله. وفي القرآن الكريم خمس سور مطلعها الحمد لله: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وسورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وسورة الكهف الرابعة، وسورة فاطر الخامسة أيضا مطلعها الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه في فضل سورة الكهف فيقول: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من حفظ 10 آيات من آخر الكهف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على سورة شيعها 70,000 ملك، يعني حملها في أثناء نزولها 70,000 ملك، ملأ عظمها ما بين السماء والأرض، من قرأها يوم الجمعة غفر له الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، وأعطي نورا يبلغ السماء، ووقي فتنة الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سورة أصحاب الكهف. الحديث رواه الثعلبي. لذلك تواصل العلماء ووصل العلماء تلامذتهم أن يقرأوا سورة الكهف في كل يوم جمعة. وكثير من الأسر تجتمع في البيت في كل يوم جمعة ليقرأ الأب مع الأم مع الأولاد سورة الكهف. وستنظرون أيها الإخوة أهمية هذه السورة في زرع العقيدة من خلال شرحها وتفسيرها إن شاء الله تعالى. مطلع السورة: قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ودرس اليوم يتسع وقته لأتكلم معكم في تفسير قول الله تعالى: الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي الحمادون الله على كل حال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادى يوم القيامة ليقم الحمادون، فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة. قيل: ومن الحمادون؟ قال: الذين يشكرون الله تعالى على كل حال. وفي رواية: الذين يشكرون الله على السراء والضراء. بل إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد. وما معنى أحمد؟ قال العلماء: معناه أن الأنبياء كلهم يحمدون الله، لكنه صلى الله عليه وسلم أحمد، أكثر حمدا لله تعالى. وهذا الحمد وهذا الشكر وهذا الثناء وهذا المدح لحضرة الله تعالى ينفعك في زيادة القرب منه جل جلاله أولا، وينفعك في نزول الطمأنينة والسكينة على قلبك ثانيا. هناك شيخ رئيس محكمة، قاض رئيس محكمة في لبنان، اسمه الشيخ يوسف النبهاني، توفاه الله تعالى، كان عالما فاضلا، أراد خطر له أن يجمع آيات الحمد والثناء على الله تعالى في القرآن الكريم، وأن يجمع أحاديث الحمد والثناء على الله من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج ذلك في كتاب. إيش خطر لباله أن يجمع آيات الحمد؟ سأقرأ الآن القرآن الكريم ختمة من أولها لآخرها، أبحث فيها عن آيات الحمد والثناء على الله عز وجل، ثم سيقرأ كتب الحديث ليجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها حمد لله تعالى وفيها ثناء على الله تعالى. لكنه تفاجأ بحجم هذه المادة، ظهر له أن سدس القرآن الكريم حمد وثناء على الله، وأكثر من 10,000 حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها حمد وثناء وشكر لله تعالى. فقال: وجدت هذه المادة كبيرة جدا، يعني ما تقرأ، فاختصرها وضغطها، ويعني أخذ مقتطفات منها وأخرج كتابا موجود في الأسواق جميل جدا، وأنا أتمنى من كل أخ منكم أن يقتني هذا الكتاب، وإذا كان في خلوته ليقرأ منه، وإذا كان في عمرته وكان في مكة حول الكعبة ليقرأ فيه. الكتاب اسمه جامع الثناء على الله، جاء الكتاب في 287 صحيفة. ذكر فيها أولا الآيات التي فيها حمد وثناء على الله، بعض الآيات، ثم ذكر أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها حمد وثناء على الله، ثم ذكر مناجات للصالحين والأولياء والعارفين بالله تعالى فيها حمد وثناء على الله. والله تقرأ في الكتاب تشعر بطمأنينة في قلبك وتشعر بقرب من حضرة الله تعالى. الحمد لله، لذلك افتتح الله تعالى قرآنه بعد بسم الله الرحمن الرحيم أول آية: الحمد لله. قال: وإذا قال العبد في صلاته، بدأ قراءة سورة الفاتحة، أنت في صلاتك أول ما تفتتح صلاتك الله أكبر، عند جمهور العلماء تسمي بسم الله الرحمن الرحيم، عند الإمام مالك لا، فورا الحمد لله. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. الله يحب أن يحمد ويحب أن يشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. إذا أنت أطعمك الله وشكرت وحمدت، إذا عافاك الله وشكرت وحمدت، إذا أغناك الله وكفاك عن الاحتياج للعباد فحمدت وشكرت، الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا لها أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة ذكية جدا، مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم، يحبها محبة شديدة، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فقيهة الصحابة، كانت المشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صعب عليهم أمر ذهبوا إلى أمنا عائشة وسألوها، ذات عقل كبير وعلم شديد وقريبة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لها أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت وقالت وأي شأنه لم يكن عجبا صلى الله عليه وسلم. أتاني ليلة فقام إلى قربة فتوضأ فلم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره صلى الله عليه وسلم. شو هالبكاء؟ لا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، سالت دموع على صدره، يعني خلصت اللحية امتلأت دموعا ثم على صدره، ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلك يبكي حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة. فقلت يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني نحن نبكي على ذنوبنا، واحد يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، يتذكر تقصيره أمام الله يبكي. أنت خلاص الله عز وجل بشرك يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن شكره صلى الله عليه وسلم وثنائه على الله ومدحه على الله كان يبكي هذا البكاء. وأنا أيها الإخوة استعرضت أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله في اليوم والليلة، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر حمد الله تعالى عن لسانه صلى الله عليه وسلم. وما اللسان إلا انعكاس لما في القلب. يعني هلأ الإنسان كيف تعرف ما في داخله من كلامه؟ المرء مخبوء تحت لسانه فتكلموا تعرفوا. فالآن سأستعرض لكم بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، وانظروا كيف كانت علاقته صلى الله عليه وسلم مع حمد الله تعالى. سورة الكهف أول السورة، الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ، هلأ فتح عيونه، قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أول وحدة الحمد لله. طيب، كان إذا قام من الليل يتهجد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، يعني القائم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن. عشان هيك يا أخواننا، شو بده يصير هلأ بعد هالأزمة؟ أو يا أخي بهالأزمة شو بده يصير فينا؟ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، القائم بأمرك ورب العالمين. لا تجزع ولا تهلع ولا تفزع ولا ينخلع قلبك، وأنت أيتها الأخت يعني لا تصلين إلى مرحلة بحاجة إلى طبيب نفسي وإلى معالجة نفسية، ولا تحملي ثقل أسرتك وأولادك وزوجك ووالدك ووالدتك على رأسك، لأن القائم بالسماوات والأرض ومن فيهن الله. مو انت، انت والله لو وكلتي بشو، لو وكلتي بقطة ما استطعتي ان ترعي هذه القطة. وانت نفس الشيء، والله لو كلفت ان تخرج زيتونة واحدة، انت عم تجلس على الفطور تضع الزيتون واللبن والزعتر، والله لو كلفت تأتي بزيتونة واحدة لعجزت. بس القيوم، قيوم السماوات والأرض، هو الذي يكفلك ويعتني بك ويعتني بخلقه. اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لذلك كان بعض الصالحين يدعو يقول: اللهم يا ملك الملوك، يا من الملوك على بابك عبيد. الملوك عند الله عز وجل عبيد ضعف، فالله هو ملك السماوات والأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بين يدي الله وكبر وافتتح قراءته بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة تسمى واحدة من أسماء سورة الحمد، فافتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين، إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. مر النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وراءه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، سمع رجلا من أصحابه يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من المتكلم؟ مين يلي قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ فالصحابي خاف انه بيقوم عامل له شيء عملي، ما حكى. قال: من المتكلم؟ واحد حكى شغله، من خاف؟ قال: من المتكلم فانه لم يقل الا خيرا، ما يخاف شغله منيحه. قال: من المتكلم فانه لم يقل الا خيرا؟ قال: انا. قال: لقد رايت 32 ملكا يبتدرونها، ايهم يكتبها اولا؟ 35 ملك، 37 ملك جاءوا يبتدرون هذه الكلمه، كل واحد يكتبها اولا: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى صلاته يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33. تراه إذا تناول طعام إفطاره بس يخلص الطعام يقول: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، الحمد لله، في دعاء ثاني لنهاية الطعام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. إذا عطس الحمد لله، إذا لبس ثوبا جديدا اشترى قميص جديد بنطال جديد الحمد لله الذي كفاني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج من بيته فرأى مبتلى، شاف إنسان مريض، إنسان لا يبصر، إنسان مقعد، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب إذا خرج إلى حجه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا عاد من سفره لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صلى الله عليه وسلم. مكتوب في الكتب السابقة صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أمته، أخرج الدارمي: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، وأمته الحمادون يكبرون الله عز وجل على كل نجد ويحمدونه في كل منزلة. فيا أيها الإخوة، مهما صرفت قلبك إلى حمد الله تعالى فأنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قريب من حضرة الله عز وجل مطمئن القلب. ومهما كنت شاكيا الله تعالى، نسأل الله السلام إلى خلقه، ومهما كنت متأففا من أقدار الله وقضائه، فأنت بعيد عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيد من الله عز وجل، موجوع في قلبك. والحق يا أخواننا والله، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني لو جلس واحدنا يعدد فضل الله عز وجل عليه، نعمة الله تعالى عليه، في صحته، في عافيته، في أهله، في أولاده، في سكنه، في إقامته، في طعامه، في شرابه، يا أخي ما تنتهي. والله عز وجل قال لا تحصوها، قال العلماء لا تحيطون لها عدا فضلا عن شكرها. إذا عد ما لك عارف تعد هذه النعم؟ قال لو إن لك عدنا والله النعم اللي عندك، إذا عد لا تحصيها. طيب أنت قادر أن تشكر هذه النعم؟ ما لك قادر. ويا جماعة تصوروا لو أن مريضا مرضا قلبيا احتاج إلى تبديل صمامات في قلبه، في طبيب معه شهادات عالية جدا، فحصه وقال بأنه لابد لك من عملية، وأبرم له وقتا لهذه العملية، وقام له بهذه العملية، والعملية ناجحة 100%. هلأ فوق هيك كان الطبيب يعمل له يعني زيارات دورية بعد ما طلع من العمل الجراحي من أجل أن يطمئن عليه. فوق هيك كان الطبيب لطيف جدا ومتواضع جدا. فوق هيك أكرمه بسعر العملية، كان في رقم عالي، قال له أنا بدي أخصم لك، خصمه. بالله عليكم، حالة هذا المريض مع هذا الطبيب كيف تكون في باقي عمره؟ يعني دائما بيكون شاكر وحامد ومثني على هذا الطبيب. لو عاش 10 سنوات بيقول لك يا أخي والله الدكتور فلان، يا أخي والله فضل علي، هو طبيب سأله عملية بدله صمام في صمامات قلبه. طيب فما بالك بربك الذي أعطاك القلب كله، الذي يعتني لك بقلبك الآن وأنت جالس، الآن وأنت جالسة، ما حدا بيناتكم حاطط ناظم قلب. الله عم بينظم لك دقات قلبك، والله عم بينظم لك تنفسك، والله عم بينظم لك السيالات العصبية، والله عز وجل يعتني بكل ظاهرك وكل باطنك، والله عز وجل حاملك بيتك الآن وأنت جالس هنا، والله عز وجل يرعى لك طعامك وشرابك. هلأ في مزروعات الله عم يعتني فيها مشان أنت بعد يومين بدك تأكل منها، أو بعد شهر بدك تأكل منها، أو بعد سنة بدك تأكل منها. في غازات بالجو الله عز وجل عم يرسل لك إياها بمعايير وكميات دقيقة مشان تستنشق هذا الأكسجين، وفي مياه ينزلها لك من السماء مشان يخرج لك ماء عذبا فراتا تشربه. لو رحت تعد نعم الله عز وجل ما تحصي هذه النعم. لذلك اجعل قلبك دائما حامدا لله تعالى، معترفا بفضله. أترون هذه الأزمة؟ والله التقيت في أخ في الطريق سلم علي، قلت أنت من أين؟ منين؟ قال لي من منطقة متضررة، وأنا أعلم عن هذه المنطقة يعني فيما أسمع شدة شديدة. قلت له أعانكم الله، كيف أهلك؟ والله يا أخواننا يعني أدهشني بحاله. قال لي أنا في نعم، أنا وأهلي في نعم لا تخطر على البال. قال لي ما مر علي في عمري كله حال من القرب إلى الله عز وجل ومن النعم التي أعيش مثل التي مرت الآن. ما قلت له معلش والله، قال لي يعني شرح لي، علمني شو. قال لي يا أستاذ نحن في حينا عم نعرف شو معنات الله لطيف بعباده، مو عم نقراها، ما عم نسمع درس، عم نشوف هيك شو معنات الله لطيف بعباده. قال لي نحن في المكان اللي نحن فيه مع الأهل والجوار، قال لي تجد الناس تخلت عن الأثرة والأنانية التي كانت تأكلنا. قال لي الآن اللقمة التي في يدي هي مو لإلي، هي إذا جاري بدها هي له، والمائدة الموضوعة في بيتي هي مو بس لإلي، لأي طارق ولأي مار ولأي إنسان ما يجد طعاما، هذا لي وله. قال لي الناس هيك متعاونة متكاتفة. قال لي والله كأني أشاهد الصحابة. قال لي شايف حال من القرب من الله عالي جدا. قال لي بس أنا زعلان على حالي، إنه لماذا أنا لم أنصرف إلى الله إلا بهذه الطريقة. الله من زمان عم بينادينا وبده يانا ننصرف إليه، بس ليش نحن ما أتينا إلا بهذه الطريقة؟ بس الحقيقة حال الحمد لله والثناء على الله والله أثر فيني هذا الرجل. يا أيها الإخوة، كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ونقلت عن غيره إذا أصيب بمصيبة يقول: ما أصبت بمصيبة إلا حمدت الله تعالى على أربع. مصيبة مصيبة نزلت، لكان أمتي الحمادون الله تعالى على كل حال. نحن نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء، ونحن نسأل الله عز وجل أن يحفنا بالعافية وأن لا يبتلينا. لكن لو بلي الإنسان ابتلي. والله يا أخواننا كلياتكم مرت عليكم فترات مرض، كلنا بتمر علينا فترات انكسار، ينكسر أحدنا بسبب من الأسباب. إذا فهمت على الله عز وجل هذا الدرس، والله العطاء الذي أخذته بعد هذا الانكسار وبعد هذا المرض أكبر بكثير مما أصابك من مرض ومن انكسار. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في أحد كما تعلمون وأصيب الصحابة، يقول للصحابة وراءه، يقول: استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي. في داخل البلاء هناك نعمة، في داخل المحنة هناك نعمة، في داخل الضراء هناك فائدة كبيرة جدا لك. يا جماعة، لماذا الأب أحيانا يشق على ابنه الصغير في العمل ويرسله إلى صاحب عمل آخر، صاحب ذاك العمل يعني أحيانا يقسو عليه، والأب يملك أن يعطي ابنه مثل الذي يعطي صاحب العمل بعشر مرات، لكن لماذا يتركه يتحمل تلك المشاق من أجل فائدة كبيرة له؟ يعني الأب يحمل ابنه مشاق العمل، لماذا الأب يضغط على أولاده للذهاب إلى المدرسة في أيام البرد الشديد وفي أيام الحر الشديد وفي أيام في ساعات النهار الباكرة أحيانا وقت النوم، وأحيانا لو مريض الولد بيقول له: بابا لا، لازم تروح المدرسة. ليه؟ لأنه يرجو له من داخل هذه المشقة وداخل هذه الضراء وداخل هذا الكبد يرجو له خيرا كبيرا، بس هذا الخير لا ينال إلا بهذه الطريقة. فإذا الله عز وجل أرسل لك نعماء فكن شاكرا، وإذا الله عز وجل أرسل لك ضراء فكن صابرا وارضى بقضاء الله تعالى وقدره. كان بعض الصالحين يخاطب ربه يقول، يناجي ربه يقول: راض بما أنت ترضاه أنا راض. يا رب إذا أنت راضي أن ينزل هذا البلاء أنا راضي. مرة قيل لي عن رجل كبير مصاب بمرض شديد جدا، جاءه صديق له وأراد أن يدعو له بالعافية، فقال له لا، قال له: ادعو الله لي أن يعينني وأن يصبرني، أنا هذا الذي يعطيني الله عز وجل في هذه البلاء شيء كبير، بس ادعي لي الله يثبتني ويصبرني. قال: لا، نحن ما أحد يسأل الله عز وجل للبلاء، تسأل الله العافية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ويدعونا إلى أن نسأل الله تعالى العافية، لكن لو أنه نزل بلاء، نزلت ضراء، نزلت أمر صعب، نزلت شدة، فكن صابرا وكن حامدا وأيقن بأن الله عز وجل مستوجب الحمد، أن الله مستوجب الحمد، أرسل لك هذا الأمر لخير كبير لك ولمن حولك. العلماء قالوا: الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم، وعكوف الجوارح على طاعته، وعكوف اللسان على ذكره والثناء عليه. الشكر أن تشكر الله، شو يعني؟ قال ثلاث أشياء: عكوف القلب على محبة المنعم، على محبة رب العالمين، وعكوف الجوارح على طاعته، وعكوف اللسان على ذكره والثناء عليه. فالوظيفة العملية يا أخواننا من درس الحمد لله أن تجعل لسانك عاكفا لهجا بذكر الله تعالى والثناء عليه، وإياك أن تشكو الله تعالى إلى خلقه، فليس من الأدب أن تشكو الله تعالى إلى خلقه. وإذا ضاق بك الأمر فعليك بساعات الليل وبركعات الليل، وفي سجودك افعل كما فعل سيدنا يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولا تشكو الله عز وجل إلى خلقه. مطلوب منا ثلاثة أمور. مطلوب أولا أن تجعل لسانك عاكفا على ذكر الله تعالى وعلى الثناء عليه وعلى مدحه جل جلاله، وهذا الأمر ليس تصنعا، هذا حقيقة حقيقة حقيقة. الشيء الذي أنت الله عز وجل أكرمك به شيء لا يخطر على بال، حسبك أنك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حسبك أنه عرفك به، حسبك أنه أنزل عليك قرآنا. بالله عليكم يا أخوانا، الآن يا جماعة والله شيء عجيب، وكلكم مطلعون، في أناس موجودين في شرق الأرض أو في غربها ما زالوا يعبدون البقر، لا سمعوا لا بقرآن ولا بنبي ولا بإسلام، عباد للبقر. في أناس يا أخي عباد للحجر. الآن تتخيلون، الآن في هذا العام وفي هذا الشهر وفي هذا اليوم إلى الآن في عباد أصنام. طيب والله لو بقيت بس حامدا وشاكرا لله تعالى لأنك عبد لله، لأنه عرفك عليه جل جلاله، هذا فضل الله كبير. يا أخوانا أنتم دخلتم بيوت الله، والله هذه نعمة، تظنون أنتم تدخلون يعني هيك الأمر سهل؟ والله في ناس لا يستطيعون الدخول، والله في قال لي واحد من الأخوة ما كان ملتزما ثم أكرم الله بالالتزام، قال لي يا أستاذ أصل إلى باب المسجد بعدين ما أستطيع أن أدخل، ما أستطيع، كأن شيئا يمنعني. هو منعه صحبته وأحواله وإساءاته واعتداءاته منعته من دخول المساجد. أنت يا رجل تسجد لله تعالى، والله هذا فضل كبير من الله عز وجل، الله تفضل عليك، أنت في نعمة يعني ما بعدها نعمة، أنت من جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكم تتخيل يا إخواننا شو معنات أنه الله عم بيحاكينا، شو معنات الله أنزل لنا قرآنا، مين أنت؟ طيب حدا بيناتنا وزير بعث لك رسالة، سفير، رب العالمين بعث لك رسالة، وشو بالرسالة بيقول لك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، شو الرسائل اللي الله عم يبعثها يا رجل؟ والله بكفيك أن تتيه على الكرة الأرضية كلها أنك أنت خاطبك رب العالمين من فوق سبع سماوات. فالمطلوب ثلاثة أمور: أولا أن تجعل لسانك لهجا بذكر الله تعالى وبحمد الله تعالى، وأنت يا أيتها الأخت ما تضلي قاعدة جالسة يعني تعيدين مضغ آلامك وتخوفاتك، اشتغلي بذكر الله عز وجل، اشتغلي بحمد الله عز وجل، اشتغلي بالثناء على الله عز وجل، وشوفي كيف الطمأنينة ستسكب في قلبك، وشوفي كيف العناية الإلهية والحماية سترعاك، بس اشتغلي بذكر الله عز وجل وأنت مأجورة. مطلوب ثلاثة أمور: أولا وهذا هو الشكر وهذا هو الحمد لله، أن تجعل لسانك عاكفا على الذكر والثناء على الله عز وجل، هذا واحد. ويا أخواننا كلما يعني هلأ خلينا نعمل جلسة تحليل سياسي للأوضاع اللي عم تصير، كلما حللت سياسيا أكثر اللي عم بيصير حيجعك راسك أكثر ويقلمك قلبك أكثر، وتطلع من الجلسة ما لك فاهم شيء أكثر، مع أنه قاعد مع خبراء بالاستراتيجيات والإيديولوجيات والفكر التخطيطي والفكر السياسي الاجتماعي. الله وكيلك إذا ملأت وقتك، نحن نريد أن نفكر كل واحد باختصاصه يعمل ويبحث ويشتغل، بس يا أخي اجعل لسانك واجعل وقتك مصروفا لذكر الله تعالى، والله تنفع وتنجو. مطلوب ثلاثة أمور: واحد أن تكثر أن تجعل لسانك عاكفا على الذكر والثناء على الله، اثنين أن تجعل جوارحك عاكفة على طاعة الله تعالى. هلا طاعة الله شو هي يا اخوان؟ مو هي الصلاة، الصلاة جزء. صلاة الله فرض خمس اوقات بنص ساعة بينقضوا هدول خمس اوقات. بس انت بالمحل لازم جوارحك تكون عاكفة على طاعة الله. ايدك لا تمتد الا الى ما يرضي الله عز وجل. ما بصير يا اخي تجيب بضائع غير جيدة، ما بصير زبون تغبنه في 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 سلعة من السلع، ما بصير تأخذ مالا دينا من الناس وما تردن عليه، ما بتكون شاكر لله، وما بتكون من جماعة الحمد لله، وما بتكون من جماعة أمتي الحمادون الله على كل حال. لأنه الله عز وجل أعطاك يد بدل ما وكنت يده التي يبطش بها، هلا أنت جعلت يدك تعمل ما يريد الشيطان من أذية هؤلاء الناس. ما بصير يا شباب بعملكم بدراساتكم أن تجعل عينك لا تمشي في طاعة الله عز وجل، ولا تنضبط في طاعة الله، ولا تجعل أذنك ما بيحق وما بيصح منك وما بيستوي من العبد مع سيده أن تنع على أذنك تستمع إلى الخنا وتستمع إلى الفحش وتستمع إلى الحرام. مطلوب أن تجعل جوارحك عاكفة على طاعة الله. طاعة الله بالمسجد نعم، وطاعة الله بالبيت نعم. يعني الآن يرسل لي سؤال، ما أطاع الله؟ والله رجل على لسانه كلمة الطلاق كل يوم والتاني بيقول لمرته علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق. هذا مو من جماعة الحمد لله سامحني، ولا من جماعة الشكر لله، ولا من جماعة عكوف الجوارح على طاعة الله. لسانه لا ينضبط بالشرع، ما بيصير. هلأ بدي لكم شغلة، ما بيجوز أحد بيناتكم، ما بيصح من أحد منكم يحلف يمين طلاق أبدا. الطلاق ما شرع بالشريعة، الله عز وجل ما شرع الطلاق مشان نهدد فيه النساء، ولا مشان والله نحلف به على البشر. الطلاق تشريع استثنائي لحل مشكلة أسرية لا تحل إلا بالطلاق، فيكون الطلاق سبب سعادة للزوجة وللزوج وللأولاد، هذا هو الطلاق. أما عليه الطلاق ما بتروحي لبيت أهلك، وعليه الطلاق ما بتطلعي من البيت، وعليه الطلاق إذا بتحكي مرة ثانية هالكلمة مدري شو بده يصير. طيب ما أطعت الله عز وجل، وأنت مطلوب إليك أن تكون من جماعة الحمد لله. طيب يا أخي ما عم بقدر، شو بدي ساوي؟ بدك تساوي، بدك كتر من ذكر الله، وبدك تلزم مجالس العلم، وبدك تغير لي أصحابك من جماعة علي الطلاق. أنت هذه الكلمة أخذة من رفقات، بدك تشوفوا مين هدون تقول لهم أخي الشيخ بيسلم عليكم وقال لا عتفرجوني مشكو، لأنه أنا عليك بتبني هالكلمة. ما فيها شيء حطها برأتي يعني يا جماعة، ولا ما بيصير أخي صار عمره 40 سنة ولسه بيقول، و50 سنة وعم بيقول، و60 سنة وعم بيقول. طيب وإذا مثل وإذا الله وقفك هيك بين إيديه يوم الأيام يقول لك يا عبدي ليش هيك؟ شو بدك تقول له؟ بدك تقول له يا ربي والله نزوة جهالة طيشنة، ما شو بدك تقول؟ هو عم لا يرضى أن تقولها وأنت عم تقولها. طيب فمطلوب ثلاثة أمور، أن تجعل قلبك عاكف، لسانك عاكفا على ذكر الله والثناء عليه، وأن تجعل جوارحك عاكفة على الطاعة. طاعة الله بالمسجد، وطاعة الله بالبيت، وطاعة الله بالسوق التجاري، كله طاعة ما في عندنا نحن فرق. وطاعة الله عز وجل بالقصر العدلي، إذا أنت محامي أو قاضي أو عندك كاتب أو يعني لك استدعى أو ما شابه أو لك طلب، وطاعة الله عز وجل في السياسة، هدول كلهم دين، ما بيفرق هاد عن هاد عن هاد عن هاد عن هاد، وما بتعرف أنت أي عمل من هدول سيدخلك الجنة، بس على أساس أن أنضبط أنا وأنت بطاعة الله عز وجل، فبكون أنا من جماعة الحمد لله. مطلوب ثلاثة أمور، أن تجعل لسانك عاكفا على ذكر الله تعالى والثناء عليه، وأن تجعل جوارحك عاكفة على طاعة الله عز وجل، وثلاثة أن تجعل قلبك عاكفا على محبة الله عز وجل والاعتراف بفضله جل جلاله. كيف هيك أنا بدي قلبي دم يبقى هيك موصول مع حضرة الله عز وجل؟ كمان بدك ذكر لله تعالى كثير، كثرة الذكر يا أخوان الله وكيلك تجعل قلبك يلهج دائما بحب الله عز وجل، قلبك موصول مع حضرة الله عز وجل. يعني بالله عليكم أنا في قصص نحن منعرفها ومنسمعها عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ناس الآن موجودين ومنسمع أخبارهم وقصصهم، يا أخي بس هلأ أنت لما بتتفكر فيها شيء عجيب. واحد من الصحابة كان بغزوة أحد، في أعطوه 3 تمرات يأكلون، لما بده يأكل التمرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل يؤمن بالله واليوم الآخر مقبلا غير مدبر فيموت أو فيستشهد إلا دخل الجنة. فشو بيقول أبو صحابي التمرات بيده؟ فيقول: واهن لريح الجنة، والله إني لأجد ريحها من وراء أحد، ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات. قال فألقاها ومضى حتى قاتل وقتل في سبيل الله. يعني هلا أنا هذه القصة بسمعها بقراها وأنتوا قارينا أو سمعانينا، شلون هذا 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 مو كلام، مو تمثيل، يعني مو المخرج قال له بتقول هيك ونحن عم نصورك ونعمل إضاءة وأكشن هيك، يعني مثلا بطلع فيلم بيطلع حلو الفيلم، لا فيلم ولا مخرج، هذا ناس حقيقي حقيقي. طيب والله واحد من الأخوة توفى الله عز وجل والدته بالسرطان، هذه الأم صلت على ما أعلم شيء 4 أو 5 سنوات مريضة بالمرض. الآن السنة الأخيرة بقى هي تأخذ أدوية وتأخذ الجرعات تأخذ المسكنات، السنة الأخيرة المسكنات العادية ما عاد استجابت لها، صاروا يعطوها مهدئات بأنواع مختلفة، وصلت لمرحلة ما عاد استجابت، صار يعطوها مورفينات بالتدرج ما عاد استجابت تتألم، صار مخدرات ما عاد استجابت تتألم. شو بيقول لي الابن؟ بيقول لي: يا أستاذ أمي مع كل الألم، اللي حوله كلهم عم يبكوا، كلهم عم يبكي اللي حوله لأنه شايفين كيف تتألم هذه الأم، هي مع بكائها ومع ألمها عم تقول: يا رب يا رب كلي شكر لإلك، أنا رضياني عنك يا رب. والله بعت لي رسالة قال لي: يا أستاذ عجيبة يعني هذه، قال لي: بس ادعي لي أنه الله يثبتها على هذا الحال، متألمة اللي حولها يعني قلوبهم تعتصر بس هي كلها رضا عن حضرة الله عز وجل. طيب شلون هيك واحد بيصير؟ شلون بيصير يعني ما يأتي من البلاء هو راضي عن حضرة الله وشاكر الله وشاعر نعم الله عز وجل عليه أكبر من هذا الابتلاء؟ والله إحدى الأخوات كانت ذات رجل مقطوع، بعدين قطعت رجلها الثانية من السكري، بعدين صار عندها مشكلة قلبية، بعدين صار في عندها خشكريشة في جسمها تموتات. صار يجيبوا هذا الكلام من 10 سنوات، طلب الطبيب مراهم عصارات بدها توضع على منطقة التموتات الجلدية، كل عصارة 500 ليرة سوري، الكلام من 10 سنوات، لكن الجلد ما زال يعني يتفاقط. أنا زرتها وأنا يعني أنا رايح ومستشعر الألم الذي فيها والعناء الذي تعانيه، وعم بيت شو بدي إلها. كانت الدنيا في رمضان وبعد أيام عيد، ولما دخلت لعندها جعلت تحمد الله وتثني عليه وتضحكني، هي عم تضحكني يعني تحكي لي هيك شيء مشان أنا أضحك. قالت لي: شايف يا أستاذ الله عز وجل شو بده يعمل معي بالعيد؟ قلت له: شو؟ قالت لي: الناس كلها بيشتروا ثياب جديدة بس الله بده يلبسني جلد جديد. الله أكبر، هي جلد عم يتساقط في تموتات. قالت لي: الله بده يلبسني جلد جديد. شو هؤلاء العباد يعني؟ هذا مو فيلم يا أخواننا، ولا مسلسل، ولا إخراج تلفزيون، هذا في ناس قلوبهم اتصلت بربهم فراحت تخرج من ألسنتهم كلمات تعبر عن شيء مما في داخله. كيف واحد بيصير قلبه عاكف على الثناء على الله وعلى الحمد لله تعالى وعلى شكر الله؟ بدك الإكثار من ذكر الله تعالى. ما استطعت يا أخواننا إذا كل يوم اجعل لنفسك جلسة للذكر تخلو بربك تناجيه: يا الله يا الله يا الله، أقل شيء نصف ساعة اذكر الله عز وجل، أقل شيء. وإلا اجعل بالأخير مهما استطعت عندك وقت اجلس للذكر. كثرة ذكر الله تعالى وصحبة الناس الصالحين والناس الراضين عن الله، بيقوموا بينهضوا بقلبك حتى يملأ قلبك محبة لحضرة الله عز وجل. فهذا مطلع سورة الكهف، الحمد لله. قال الله تعالى قل الحمد لله، الله بعث لكم رسالة، بعث لنا رسالة، عم بيقول قل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام لنا من بعده، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير. وقال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.